الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يرفع أقواما ويضع آخرين، قيوم السماوات والأراضين، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم نصح لهذه الأمة، بل وتركهم صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هالك، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم، هذا البرنامج المبارك من هذه القناة المباركة، برنامجكم فقه المهتدي. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدنا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، في هذا البرنامج نتكلم فيه عن فقه العبادات. تكلمنا عن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تكلمنا عن الصلاة بالتفصيل، ثم تكلمنا عن الصيام، ثم تكلمنا عن الحج. وكان تقديم الحج والصيام، الصيام لدخول شهر رمضان، والحج لكان لدخول هذا الموسم العظيم وهذه الطاعة المباركة. وانتهينا بأحكام الجنائز في اللقاءات السابقة، واليوم إن شاء الله نبدأ في الركن الثالث، الركن الثالث من أركان هذا الدين. تعديناه في الترتيب لسبب هذه المواسم، موسم رمضان وموسم الحج. والآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن الركن الثالث من أركان الدين، ألا وهو الزكاة. الزكاة هذه الفريضة العظيمة التي هي قرينة الصلاة في القرآن. كثيرا تقرأ في كتاب ربك إذا جاء الأمر بالصلاة كان معه وردفه وقرينه الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تكررت كثيرا في القرآن هذه أو هذا الاتفاق ما بين الصلاة والقرآن. الصلاة والقرآن تلازما في القرآن، وذلك لعظم هذه الفريضة. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الفريضة التي هي الزكاة أعظم الأركان بعد الصلاة، أعظم أركان هذا الدين، فهي ركن من أركان الدين. هذا الإسلام كما جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره في الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. أيها المسلم، أيها المسلم، يا من تريد الجنة، اعلم أن هذا الدين له أركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإسلام الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني إقام الصلاة، يعني أن تصلي خمس صلوات في جماعة في المسجد في وقتها الأول للرجال، ولا يتخلف عن ذلك إلا بعذر. خمس صلوات في اليوم والليلة، إقام الصلاة، وهذا معنى إقام الصلاة، أن تصلي خمسا وأن تصليها في وقتها الأول إن استطعت إلى ذلك سبيل، وأن تصليها في المسجد إلا أن يتعذر عليك الوصول إلى المسجد. إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة، هذه الفريضة التي نتكلم عنها يوم إن شاء الله وما بعده، ركن من أركان الدين بل أهم أركان الدين بعد الصلاة. فالمسلم العاقل اللبيب الذي ينظر في عبادته ينظر في دينه هل أقام الأركان أم أنه ضيع، والركن إذا ضاع ضاع الدين والعياذ بالله. إذن سنتكلم اليوم عن الركن الثالث من أركان الإسلام الذي هو إيتاء الزكاة كما في الحديث الذي معنا، والركن الرابع صوم رمضان، وقد تكلمنا عن الصيام حال أيام رمضان، نسأل الله أن يعيده علينا مرات عديدة ونحن في إيمان وفي قوة وفي صحة وفي عافية، اللهم آمين. الركن الخامس لأركان هذا الدين حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وتكلمنا عن الحج بالتفصيل. إذن سنتكلم عن الزكاة، سنعرف ما معنى كلمة الزكاة وما معنى هذا الفرض شرعا الزكاة. كثير من الناس أو بعض الناس، لا نقول كثير حتى لا نخطئ، بعض الناس ربما لا يتعرض لهذا الركن ظنا منه أنه ليس من أهل الزكاة. صحيح أن هذه عبادة مالية، عبادة الله تبارك وتعالى افترضها على أصحاب الأموال. أنت اليوم إن ظننت في نفسك أنك لست من أصحاب الأموال يعني ليس عليك زكاة، قد يكون غدا عندك أموال، ونسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عن من سواه، اللهم أمين. فغدا قد تكون غنيا وتحتاج لمعرفة هذه الأحكام المباركة، فارعي إليها أخي الكريم سمعك وحاول جاهدا أن تتعلم أحكام هذه الفريضة المباركة. عند الرافضة عندهم شيء آخر، عندهم الخمس يؤخذ لأصحاب العمائن فقط، أما عند أهل السنة فزكاة مفروضة، هي الزكاة من النماء، وهي من تزكية المال، وهي من تطهير قلوب الفقراء. هذه الزكاة حق معلوم شرعا، لأن كل مال من الأموال سنعرف أن فيه حق معلوم، هذا الحق حدده المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينه بيان واضح جدا، حتى أنه لا يمكن أن يأتي على هذه الفريضة شيء من الغبش أو أن يتأول أو يتقول أو يتدخل أحد في مسار هذه الفريضة التي ضبطها الشرع. ضبطها من يخرج ومتى يخرج وماذا يخرج ولمن يعطي هذه الزكاة، لم تترك لأحد، إنما جاء الشرع الحكيم موضحا ومبينا هذه الفريضة العظيمة التي ربما غفل عنها بعض الناس. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلني وإياكم من الغافلين وأن يهدنا إلى سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، معنى الزكاة لغة، وفي كلمة الزكاة وفي الزكاة، الزكاة يعني الذبح النسك، أما الزكاة إزاي فهذه هي الفريضة، معناها في اللغة النماء والزيادة. ولاحظ معي ارتباط المعنى اللغوي بهذه اللطيفة، أن إذا أخرجت من مالك مثلا معك 100 من الجنيهات أو من أي عملة، إذا أخرجت منها هل تزيد أم تنقص؟ بمقياس العقل البسيط الذي لا يدرك إلا المحسوسات من الدنيا ولا يدرك قيمة الجنة وقيمة العبادة، يتصور أن المال نقص، 100 إذا أخذنا منها 10 صارت 90، هذا التصور العقلي. لكن عند الزكاة لا، 100 تزيد، لأن الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. معنى هذا أنك إذا أخرجت هذه 10 من هذه 100 اعلم أن البركة والزيادة ستأتي في هذا المال. ولذلك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر، قال 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثم قال منها وما نقص مال عبد من صدقة. لم تنقص حال الحقيقة، لم تنقص، لكن في العبد تنقص، لكن عند الله وفي البركة وفي بركة هذا المال يزداد بإذن الله. نسأل الله أن يبارك في أموالنا وأموالكم، وأن يبارك لنا في أولادنا وأولادكم. إذن الزكاة لغة هي النماء والزيادة، وهذا يدلك على أن إخراج الزكاة فيه نماء وفيه زيادة لهذا المال. أيضا الزكاة شرعا هي مال أو قدر مخصوص من أموال مخصوصة يخرج لأناس أو لأفراد مخصوصين، يعني نسبة معينة من المال لكل مال نسب كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله. هذا المال لا يكون إلا عند حد معين من المال الذي نسميه النصاب. فإذا بلغ المال النصاب، أي نوع من أنواع المال الأموال التي سنتكلم عنها، إذا بلغ إلى حد معين وجبت فيه هذه الفريضة المباركة. إذن معنى الزكاة هي النماء والزيادة في اللغة، ومعناها في الشرع قدر مخصوص أو معلوم من المال في أموال مخصوصة، ليس في كل الأموال، إنما هناك أموال تزكى وأموال أخرى لا تزكى. قال بعض أهل العلم أن الأموال التي تزكى هي الأموال النموية التي فيها نماء وفيها زيادة، يعني أموال تتزايد من تجارة أو من تولد أو من غيره، فلما كان فيها زيادة ونماء كان الشرع فيها حكيم، أخذ من هذه الأموال نصيب معلوم للسائل والمحروم، كما قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. إذن عرفنا معنى الزكاة لغة وشرعا، ولنا الآن أن نعرف ما حكم هذه الزكاة. هناك إخواني بعض الخلط عند بعض الناس، الزكاة ركن من أركان الدين، فرض واجب لازم على كل مسلم عاقل توفرت له الشروط وانتفت عنه الموانع، كما سنعرف هذه الشروط. إذا توفرت فيك شروط إخراج الزكاة كنت من أصحاب الفرض، يجب عليك وجوبا أن تخرج هذا المال، وإن لم تخرج هذا المال إما بخلا وإما جحودا. فإن كنت جاحدا لهذه الفريضة على قول أكثر أهل العلم، وهو القول المختار، إن كان جاحدا معناه أن يقول لا، ليس هناك شيء في الشرع اسمه زكاة، هذا هو الجاحد، نقرره ونبين له أن هذا ركن وأن القرآن قال وأن السنة قالت، ثم هو يستمر على جحوده لهذه الفريضة. إذا أصر على جحوده وإنكاره لفريضة الزكاة خرج من الدين، كفر بها والعياذ بالله. أما إن كان بخيلا فهو لا يخرجها بخلا، فاختلف فيه أهل العلم على قول بالتكفير وعلى قول آخر، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا وقع في الجحود، والله أعلم. إذن حكم هذه الزكاة فرض واجب لازم على من توفرت فيه شروط إخراج الزكاة وانتفت عنه موانع هذا الإخراج. هذه الشروط وهذه الموانع سنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. هذا الحكم جاء في القرآن في قول الباري جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، يعني يا أمة محمد يا أهل الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والأمر هذا تكرر في القرآن كثيرا، والأمر في القرآن للوجوب إلا أن يصرفه صارف. وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس ذكر منها وإيتاء الزكاة. ولما بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أو أخبرهم أن عليهم صدقة، اسمع، تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى فقرائهم. إذن هذا المال، يعني المال الذي تخرجه من مالك للزكاة، ليس من حقك، إنما هو حق للفقراء والمساكين إلى مصارف الزكاة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. إذن تعلمنا أو تذاكرنا سويا معنى كلمة أو معنى هذه الفريضة الزكاة لغة وشرعا، وعرفنا أن حكم هذه الزكاة فرض، ليس لك اختيار في تركها، وإلا وقعت في الإثم العظيم إن كنت بخيلا، أو وقعت في الكفر والعياذ بالله إن كنت من أصحاب الجحود، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفريضة أيها الإخوة الكرام أجمعت الأمة على قبولها ركنا من أركان الدين، وأقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج هذه الفريضة، والصحابة كانوا أحرص الناس على تأدية وأن يقوموا بهذا الفرض العظيم من الزكاة، حتى أنهم كانوا يجمعوها من الناس وكانوا يوزعونها على الفقراء والمساكين كل بحسب حاجته كما سيأتي إن شاء الله. إذن عرفنا هذه الفريضة، ما منزلة الزكاة من الدين؟ هذه الفريضة لها منزلة في الدين، واحد أنها ركن من أركان الدين، هذا الإسلام الذي بني على خمس، واحدة من الخمس بل من أعظم هذه الخمس بعد الصلاة الزكاة، فهي ركن من أركان الدين. اثنين أنها قرينة الصلاة في القرآن، أكثر من 28 مرة تكرر الأمر بالصلاة ومعه الأمر بالزكاة. هذه الفريضة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الصديق، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد أناس من العرب، كان من سبب ردتهم أن بعضهم قالوا كنا نخرج الزكاة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات فلن نخرجها، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار وصاحبه في القبر صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصديق، قال قولته الشهيرة: والله لو منعوني عناقا، يعني الماعز الصغير، أو في رواية عقالا، رباط الدابة، والله لو منعوني عقالا كم ودونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا يبين مدى الحرص على هذه الفريضة العظيمة، وقال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهم قالوا لن نخرج الزكاة. الزكاة أيها الإخوة الكرام حق المال، حق في هذا المال فرضه الله تبارك وتعالى على أغنياء هذه الأمة ليكون لفقرائها. إذن عرفنا منزلة هذه الفريضة من الدين، ولنا أن نتكلم عن بعض الفوائد من هذه الفريضة. ما فائدة أن يخرج فلان من ماله قدرا معلوما إلى فلان الآخر هذا الغني يخرج للفقير؟ ما فائدة هذا الركن من الدين؟ الفائدة الأولى أن هذا الركن إذا قمت به طيبة بها نفسك، يعني أخرجت الزكاة وأنت راض منشرح الصدر، راض بأمر الله تبارك وتعالى، تتعبد لله حبا وطمعا، حبا في الله وطمعا في جنته وخوفا من ناره وعقابه وذلا لله تبارك وتعالى، لأن هذا من العبودية. إذا قمت بهذا الركن فقد تم لك الإسلام، يعني ما منا أحد إلا ويتمنى أن يكون قد أتم هذا الدين، أتم أركان هذا الدين، قام بها الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. الجميع يتمنى أن يكون قد وفق لإتمام هذا الدين. وسؤال: هل أنت ممن أتم هذا الدين؟ أنت موحد خالص، تعتقد أن لا إله إلا الله وأنه لا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين؟ الحمد لله. الثانية: هل أنت تقيم الصلاة؟ يعني تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة في المسجد جماعة، لا تتخلف إلا من عذر؟ إن كنت كذلك فأحمد الله. هل أنت تؤدي الزكاة إن كنت من أهلها؟ ربما تقول: أنا لا أعرف متى أزكي أو كيف أزكي وما المال الذي يخرج فيه الزكاة. أقول: تابعنا إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقات القادمة، سنتم بإذن الله تبارك وتعالى إن أحيانا الرب سبحانه وتعالى هذه الأحكام بتفاصيل أو بشيء من التفصيل. إذن أيها الإخوة الكرام، الفائدة الأولى إلى هذه الفريضة العظيمة الزكاة أنها بها تتم أركان الإسلام أو يتم إسلام العبد إكمالا لهذا الركن العظيم. اثنين، هذه الفريضة دليل على صدق إيمان المزكي، يعني إذا أنت أخرجت هذه الزكاة بطيب نفس وبإيمان بموعود الله وبإيمان بالأجر المترتب على هذه الزكاة، إذا أخرجتها بذلك هذا دليل على إيمانك وعلى صدق إيمانك. لماذا؟ لأن النفوس تحب المال، النفوس تحب المال وتحب جمع المال، كلا بل تحبون المال حبا جما. الناس تحب المال، ولما يخرج من هذا المال الذي يحبه بدون بخل وبطيب نفس هذا يدل على أنه مؤمن، يعني يشتري هذه الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا أنت أخرجت هذا المال بطيب نفس وبحب وبطاعة لله سبحانه وتعالى هذا دليل على صدق إيمانك أيها المزكي، لأن حب المال جبلة في الناس، فلذا إذا أخرج هذا المال كان دليل على صدق إيمانه. الثالثة من فوائد هذه الفريضة المباركة أنها تزكي، يعني ترتقي بأخلاق الذي يخرج هذا المال. إذا أنت أخرجت وتعودت أن تخرج هذا المال طيبة بها نفسك بدون بخل هذا يطهر فيك صفة الشح والبخل، تتخلص من صفة الشح والبخل الذي كان يستعيذ منها صلى الله عليه وسلم أن تكون كريما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى كريم يحب أهل الكرم. فأيها الأخ الكريم، كلما أخرجت وازددت من الصدقات والزكوات المفروضة فأنت بهذا الشأن تربي في نفسك وتزكي هذه النفس لتكون من أكرم النفوس، كما كانت نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال الأعرابي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين وأعطى الآخر 100 من الإبل، فقال هذا الرجل لما أخذ هذا العطاء قال لقد جئتكم من عندي أكرم الناس، أو قال لقد أعطاني محمد صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر. إذن أخي الكريم، هذه فائدة الثالثة من فوائد هذه الفريضة العظيمة، أنها تزكي أخلاقك فتخرجك من البخل إلى الكرم. باقي هناك فوائد أخرى لهذه الفريضة العظيمة، ثم نتكلم عن الشروط والموانع إلى غير ذلك. هذا سيكون إن شاء الله في الحلقات القادمة، وإلى أن نلتقي في الحلقات القادمة أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من المتصدقين ومن المزكين ومن القائمين على حدود الله، وأن يصلح أحوال المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.